الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال حديثنا موصولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وابن عباس: من ابتاع مالا فلا يبيعه حتى يستوفيه. والحديث من كتاب البيوع، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند بيان فقهي علمي مهم، وهو سرد أثر الطحاوي أو كلام الطحاوي باستشهاده أو باستدلاله بحديث ابن عمر على أن الفرقة في البيع والشراء إنما تكون بالأقوال لا بالأبدان. وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بما هو الصواب. والمسألة سبقت في الحديث الأول، وقد توسعت في بيانها ومناقشة هذه المسألة. ثم اليوم إن شاء الله تعالى نقف أو نبدأ بحديث ابن حبيب، بكلام ابن حبيب المالكي، وفي بيان آخر لفرع للمسألة الأولى التي اتفق عليها الأئمة، وهي عدم بيع الطعام قبل استفائه أو قبضه، وهي مسألة متفق عليها، نقلها الاتفاق ابن حزم عبد البر رحمه الله تعالى وابن منذر وابن حجر وغيرهم. قال ابن حبيب المالكي: اختلف العلماء في من باع عبدا أو احتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. اختلف العلماء في من باع عبدا أو احتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. وضحت المسألة؟ فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع. وقال به الحنفية والشافعية، وقال سليمان، اكتب الله، وقال سليمان بن يسار، ده تابع للروي عن ابي هريره، وقال سليمان بن يسار: هو على المشتري. ورجع اليه مالك بعد ان كان اخذ بالاول. فينا لطيف. ورجع ايه اليه مالك بعد ان كان اخذ بالاول. يبقى هنا النظر في الاحاديث وفي المسائل، قد يتغير الانسان طالب العلم او العالم في المسألة فيرجع عن قوله الاول او يرجع الى قول اخر. وتبعه احمد واسحاق وابو ثور. وهذا يعني ان اولاد الائمة رحمهم الله تعالى لا يقلدون احدا، وانما يظن مع الدليل حيث دار. هذه نقطة مهمة. والاصل في ذلك هل يشترط القبض في صحة البيع او لا؟ هل يشترط القبض في صحة البيع أو لا؟ ركزوا معي في المسألة هذه. نعيد كلام حبيب الأول. قال: اختلف العلماء في من باع عبدا أو احتبسه. طبعا باع عبدا أو غير العبد، بقى هنخرجوا على المسألة التي لاحقا في مسألة خلاص كلام البيع الطعام، هذا متفق عليه. واختلفوا فيما عدا الطعام على أقوال نراها. في من باع عبدا او احتبسه بالثمن، باعه وتم مجلس العقد وكل شيء، الا انه الثمن فيه نقص او الثمن لم يكن حاضرا وقت مجلس العقد، فاحتبسه البائع مقابل الايه الثمن كله او مقابل جزء من الثمن حتى يتم التسليم او حتى يتم التسليم او يتم القبض. ماشي كده؟ ابن حبيب قال: فهلك في يديه، أي في يد من؟ البائع، تمام؟ يبقى البائع باع بيعة وانتهت مجلس العقد وكل شيء، باقي ان هو يسلمهولي. قالوا مش هسلمهولك الا اذا جيت بايه؟ بالثمن او بتمام الثمن. العبد هلك بيد بائعه، اتضمنت حق من؟ طبعا العبد. هنخرج على الحد آلة، هنخرج على العبد حيوان، هنخرج على العبد، ها؟ ماشي معايا كده؟ فهلك في يد بائعه، تمام؟ أصبح الهلاك هنا بلازم احتباسه المبيع مقابل الثمن. على من يكون الضمان؟ ده مسألة ابن حبيب. قال فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. فهي على قولين، القول الأول قول سعيد بن مسيب وربيعة، قال هو على البائع، تمام؟ وبه قال الحنفية والشافعية. ليه؟ نعم؟ أعمل إيه بقى؟ ما عايزين نفهم مسألة، نعم؟ طيب هو لم يقبضها ولم يمكنه من القبض، يعني هو لم يمكنه ولم يتح له الفرصة في الايه؟ في القبض. هو تم البيع في مجلس العقد واتفقنا على البيعة وكل شيء، لان قال له البضاعة عندي لحد ما اجيب الثمن، صح؟ يبقى هو هنا كأنه لم يشتري بعد، تمام كده؟ فهو البيع الآن أصبحت في حرز من؟ أو في حوزة من؟ في حوزة البائع، تمام؟ لو أنه مكنه مقابل مثلا شيك أو مقابل كمبيالة كما يقولون، شيء يضمن حقه، إيه الفرق بين الحالتين؟
التسليم على التسليم، سلم بضمان هنا ما سلمش
خالص. ها؟ نعم؟ المشتري قبض، جميل، بموجب بموجب ما يضمن به البائع حقه، صح؟ ولذا هنا هو مكنه من الايه؟ من السلعة، وهو اخذ ضمانه، ما خدش فلوس، هو اخذ ايه؟ اخذ ما به مكن من قبل الفلوس، صح؟ يعني الشيك مش هدي شيك وما عندهش رصيد، تمام؟ لازم يديله شيك ويكون عنده ايه؟ عنده بينة، تمام؟ او بموجب رهن او بموجب كذا، بحيث انه يستطيع البائع ان يتمكن من قبض حقه عند تملص، لسيما اذا كان بشرط مثلا يوم يومين ثلاثة اسبوع شهر الى اخره. قصد هذه الصورة غير الصورة الصورة الاولى هو ما كانش المشتري، ركزوا معي، ما كانش الايه؟ المشتري. فما ذات هي في حوزة من؟ في حوزة البائع. فلو هلك يبقى الباع هنا قالوا في ضمان البيع، ده قول ابن مسيب وربيعة وجمهور الحنفية والشافعية، واللي رجع إليه من؟ رجع إليه مالك وأحمد أبو ثور إلى آخره. القول الثاني قال سمع ابن يسار، قال هما على المشتري. طب ما أخذوا هنا منين؟ يبقى هو هنا لحظة مهمة بقى جميلة، هو هنا ما قال سليمان اعتمد على أن البيعة قد تمت بموجب العقد بالإيجاب والقبول وانتهى مجلس العقد، حلو كده؟ بموجب ايه؟ بانتهاء مجلس العقد. يبقى هو عمل هنا بسليمان بن يسار بموجب مجلس العقد، يبقى المفروض في هذه الحالة دي حقي، اتفقنا، يبقى خلاص خدت العقد ومشيت، يبقى انا ليا عند صبر وعند محمد وعند ايمن عنده ايه؟ عنده هذه السلعة المقدرة المعلومة الموصوفة بالرؤية سلفا او خلفا، حلو؟ يبقى تم المبيع، تم البيع على مبيع بين البائع والمشتري، وتم العبد واخذ المشتري العبد وايه؟ وخرج. يبقى هو عمل هنا بموجب ايه؟ بموجب مجلس العقد. ركز بقى معايا الجزئية هذا، تمام؟ اصبح هنا لو انه مجرد الاشكال هنا اللي وقع ورجع مالك رجع عن الاول، المغارب ان القولين ايه هنا؟ على حسب ما سرد ابن حبيب. خليك بس دلوقتي ما تستعجلش، خليك معايا لسه جاي، انا عايز نفهم دي الاول، ايه الوجه المغارب من القول الاول والثاني؟ الان مالك واحمد ابو ثور كانوا مع الثاني مع سليمان، وبعد رجعوا للقول الاول، صحيح؟
لا شفنا مالك مع القول الاول،
قال لي مالك بعد ان كان اخذ بالاول ماشي صح نعم طيب جميل ايه وجه المغالبه بين الاثنين ها طيب هل هو بحاجة هو احتبسه يا ابو اخي هو احتبس السلعه ومش هيديها له فهو اعتبر هنا ما مكنوش من ايه من القبض الا لو سلمنا ان عدم التمكن بشرط حال يعني مش همكنك الا باتيان الثمن بعد ساعه او بعد يوم او بعد اثنين او بجزء من الثمن يقضي بتمكنك من الثمن عند سباق وعند حلوله وجه المغارة بين الاثنين ايه ما هو مش يقدر يعمل كده الا اذا كان بشرط صح بشرط يوم اثنين ده ما جديش يبقى انا في حل صحيح هو الان وقف الامر على الايه على الثمن ما الفرق اذا كان الشرط هذا مفتوحا او اذا كان مقيدا بمدة معينة ليتضرر من ورائها البائع ها من ذا المدة هو في حل وهل يكون الشرط الى امد سبق الكلام فيه صح ولا الشرط مفتوح هذا باطل طيب فهذه الحالة لو احنا قلنا قول سعيد وقول سليمان ايهما اقرب بناء على هذا الكلام منهم اقرب ها على عمومه هيكون قول سعيد ولو كان بقيد هيكون قول سليمان ومن تبعه صحيح يبقى هنا هنقول هنا هنقول هذا يبقى الاول يعتبر إذا كان كما قال ابن حبيب يعني هكذا والثاني يعتبر إذا كان بقيد أو بشرط صحيح؟ قال له ان السلعة بتاعتي مثلا يوم الخميس هتيجي قال له جالك الخميس وما جاش الخميس والعقد خلاص العقد تم اصبح هو بموجب العقد هو بموجب العقد الان هو بضمان مشترك تمام اللي ان العيب اللي وقع فيه بقى انه حجزه مقابل ايه طيب لما هيقول له يوم الخميس وما جاش الخميس اصبح المشتري هو صاحب حق ولولا مات يوم الخميس ركز بقى معي المشتري ولو مات يوم الخميس بموجب الايه العقد الشرط شرط شفوي في تمكين الايه في تمكين السلعه فلو جاء الخميس وعدى الخميس وجاء الجمعه وجاء السبت وما جاش صار البيع وهي بتبع من احنا بنتكلم على القول الثاني بقى تبع في حق من لان هو اخل بشرطه الذي كان اجيه ان ياتي به عليه معايا كده طب هنا السؤال اللي مطروح هل الاصل في ذلك هل يشترط القبض في صحة البيع او لا يشترط القبض في صحة البيع او لا هنفهم السؤال ده لما يأتي بعد التفصيل في قضية ما معنى القبض او ما معنى الاستفاء صحيح ما معنى القيد ومعنى الاستفاء هنرجع للسؤال ده بعد ما نصبر الكلام في النهاية هرجع الكلام دلوقتي الآن هل يشترط القبض في صحة البيع أم أن البيع نقول إيه هو البيع الأول بائع وبعدين مشتري وبعدين سلعة ومجلس عقد يبقى لازم السلعة تكون موجودة فين مجلس العقد صحيح لازم تكون موجودة مجلس العقد طيب أو السلعة تكون غير موجودة في مجلس العقد حقيقة وانها وجدت بمجلس العقد على وصف سبق بمواصفات اتفق عليها البيع والمشتري وعلم كل واحد عند الاخر ما يريد او على رؤية سبقت رؤيتها من المشتري يبقى انا شفتها خلاص. تعالى بقى في مجلس الايه نعقد المجلس على ما تمت رؤيته او على ما تم وصفه. تمام كده صحيح. طيب في هذه الحاله في ايجاب وقبول بين ده المشتري صحيح. لو انا قلت في هذه الحاله ان السلعه الان استلمها الان في مجلس العقد في الاصل ده انا خاض بقى سلعتي صحيح. طب ولو مكنت انا من تسليم السلعة من استلام السلعة بمعنى تمت واحنا في المحل قال له خلاص يبقى انت ليك عندي مثلا كام ثلاجة او كام بوتجاز الاخير اتفقنا عليه تمام. ممكن الان تروح تسلمهم من فلان في المخزن حلو. وراح عند فلان في المخزن قال له والله احتمت البيعة وجاب معاه مندوبه قال له الراجل ده ليه ثلاجتين وليه بوتجازين فين قال له اهم خدهم وركنهم في ده في المحل ومشي. هتشيلهم امتى قال له ممكن اجي لك اليوم غدا بعد غد يعني ممكن اجي لك في اي لحظه اخد الايه اخد السلع ده بنا عليها ايه
ده انتهى
بقى هنا خلينا بقى في شرط احنا خلاص عم نتكلم عن بيع تم بكل ضوابطه واركانه وشروطه معايا كده. فهذه الحاله اقول ايه اما ان يكون قبضا شرعيا بموجب العقد الذي قد تم وتمت فلوسه وكل شيء انتهى حلو. واما ان يكون هو قبضا شرعيا حقيقيا او حكما على اساس ان هو مكنه من قبض الايه من قبض السلعه. الا ان انا لم اتي الان لكن خلاص بقى العهد وقت ان هاجي بقى سلعتي كل اللي فيها الان انها في حيازه من ليست تحت سيطرة البائع وإنما هي في حيازة البائع كضمان أو مثلا نقول إيه كأمانة عنده. حلو كده؟ طيب هنا لطيفة. لو هلكت السلعة في هذه الحالة في ضمان من؟ قولا واحدا قولا واحدا ها؟ دي جاي خسرك فيها كلام أظن ما احنا عددناه ولسه تيجي. طيب جاي حاليا دلوقتي إذا كانت اجنبي او افا الهي الى اخره يبقى دي بضمان من بهذه الصوره هو مشترك خلاص ده القضيه صحيح. طيب واذا استلمها وتركها وذهب الى حامل فوجد وغداها هلكت الصوره واحده سؤال احمد بن حنبل السابق صحيح. طيب هنا في هذه الحاله اقول هل يشترط القبض في صحه العقد او لا؟ واضح كده معايا كده؟ كده بقى واضحة؟ لا خلاص خلاص خلينا دلوقتي مع البيع الاول والمشتري. واضحة كده معايا؟ طيب تعالى بقى نوصل الكلام وجاي الوقت. طيب قال فمن اشترط في كل شيء فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري. توجيهه معنى القبض كما سبق ذكره اما قبضا مباشرا بيده او وكيله او يمكن من القبض بمجرد الانتهاء من العقد في مجلسه. وبرهان ذلك ما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال من ابتاع شيئا وبت به. من ابتاع يعني ايه اشترى شيئا وبت به قضى أمر فيه فأراد المبتاع أن يقبضه أي أراد المشتري أن يقبضه فقال البائع لا أعطيكه حتى تقضيا يعني تنقضا الايه الثمن فهلك فهو من مال البائع. ده قضاء من؟ طاووس. طاووس تابعي لأنه ارتهنه أنه ايه ارتهنه. شفت المدخل منين؟ ده توجيه مقابل الايه؟ مقابل الثمن. يبقى هو هنا اخضع المشتري في حقه له ما لم يكن من حقه اصالة. بقول اصالة لذلك واعتبرها من جهة ايه؟ ان انت رهنتها بصالتك لحوزتك انت يبقى انت تتحمل تبعاتك. لو انه قال اخذها واخذ عليه ضمانا يبقى اصبح له حقه وهي ضمان من؟ فضل مش شارك. اذا دي خايب هو كده صحيح؟ نعم. فان قال شو بقى كلامه هذا كله فان قال خذ متاعك، شوف الكلمة هذه بقى، فإن قال خذ متاعك البائع اللي خذه مكنه منه خلاص، دي ايه؟ انه مكنه، فهو جاري المجرى الايه؟ مجرى القبض. فقال دعه، المشتري اجاب وقال دعه حتى ارسل اليك من يقبضه، فهلك. فهو من مال المبتاع اللي هو المشتري، صح؟ مسألة واضحة ولطيفة جدا من طول، وطبعا ده اسناده صحيح، تمام. لاجل ذلك قلت سلفا ان في فرق بين القبض الذي يعني القبض حقه الاصل او مكن من القبض، ففي هذه الحالة التمكن من القبض جاري المجرى، هذا دليل معايا كده؟ طيب. وقوله فهو من مال البائع اي في ضمانه، فهو من مال المبتاع اي من ضمانه. والكلام المذكور في اشتراط قبض المبيع في صحة البيع او لا يحمل على القبض الاجل او العامل، وهذا حسب ما الخيار في مجلس العقد، والا فلابد من قبض المبيع المتفق عليه في مجلس العقد. دي اصاله، دي ايه؟ اصاله. يبقى هرجع بقى اقول اما ان انا اكون اقبضه او انه ممكن من ايه؟ ممكن من قبض. اذا لابد ان يكون فيه، لابد يكون في سلعه، لابد يكون في ايه؟ سلعه في مجلس العقد. هتقول لي بقى هل يشترط انها تكون موجودة بعين مقطع أم قد تكون في الذمة؟ قد تكون بالذمة، بس إيه القيد اللي موجود؟ إنها تكون بوصف سابق معلوم أو برؤية سابقة معلومة، يبقى خلاص. لكن لي عندي، لك عندي مثلا سيارة، وبعنا على هذا الأمر سيارة مبهمة مجهولة، يجوز أو لا يجوز؟ صحيح؟ فده قيد، انه ايه القيد؟ هذا قيد للشيء المعتبر في الذمة حال البيع، ماشي اخواني؟ طيب. ويتفرع عن هذا انه اذا تم العقد بين البائع والمشتري وقبضه المشتري او مكن من قبضه ثم ابقاه اي المبيع في حرز البائع، فتجد عليه الاحكام السابقة، وسيأتي مزيد بيان ان شاء الله تعالى. سؤال: ماذا لو تلف المبيع من الطعام قبل قبضه بآفة سماوية، أو تلف بفعل المشتري أو بفعل البائع أو بأجنبي؟ كم سؤال في السؤال؟ تمام؟ نشوف بقى المسألة هذه. ماذا لو تلف المبيع من الطعام قبل قبضه بآفة سماوية؟ آفة سماوية مفيش حد دخل فيه. أو تلف، يبقى دي واحد. اثنين: او تلف بفعل المشتري. ثلاثة: او بفعل البائع. او اربعة: باجنبي. الاجابة على قول ان تلف المبيع من الطعام قبل قبضه، ان تلف المبيع من الطعام قبل قبضه بآفة سماوية، جائحة يعني لدخل الإنسان فيه، بطل العقد ورجع المشتري بالثمن، إلا أن يكون البائع منع القبض لأجل الثمن أو بقيته كما سبق ذكر. واضح دي؟ أنتوا العقد كده بقى إيه؟ بطل. ليه العقد بطل؟ عشان طيب البطلان؟ ما نحطوها من مين؟ اتحملها من مين؟ هي راحت. اتحملها من مين انا؟ خلاص ما عادش بيدو بالك عدو، عوضنا على الله في سلعتي، وانت ليك ايه؟ ليك ثمن. فهمنا كده؟ خلاص ما عاد بيدو بالك عدو.
لانه لم يمكنهم
القبض. منين؟ هي حاجة نزلت كلت كله، عوضنا. انا اللي اتخرب بيتي. تمام؟ انا اتخرب بيتي، ودي ايه؟ ودي فلوسك. فكويس ان انت رجعت بايه؟ بفلوسك. واضح كده؟ طيب تعالى بقى نشوف الكلام التقيل اللي جاي بعده مع الفضل. طيب خلاص. اللي هي؟ لا هذه لحظة، هذا كلها حظ. انت الان المفروض تسلم لمجلس العقد. صح؟ ليه انت منعتيني؟ مش انا بقول لك هو الخيبان؟ انت بعت الان، خدت سلعتك وحلين، وليه عندك فلوس؟ خد ضمان خد اي شيء لكن ما تربطنيش بالايه. ادي ادي مأزق بيحصل وكثيرا ما حدث بسبب مشاكل. انا حضرت بعض المشاكل بسبب هذا الايه بسبب الشيء. طب ما انت عندك شرط اكتب عليه ورقه اكتب عليه شيء شهود ايش كلام ده اراهن اي شيء ودول سرقته. انت الان حرزك لهذه وحط يدك عليها الان ومنع من استلامها جعلت ضمانك. ما قبلش الكلام شرعا ده البائع. شو الكلام طب الان انت منعته ما مكنتوش اصلا من السلع يبقى اصبح نرجع بقى القول اللي سبق يمنع البائع يروح فين لان هو لم يقبضه ولم حتى يمكنه من الايه من السلع. يبقى اصبح هنا الخسارة ايه والخسارة خسارتين. يعمل ايه بقى نرجع بقى الا ان يعفو الذي بيده العاق. ثانيا وان تلف بفعل المشتري طبعا دي واضحة استقر الثمن عليه وكان كالقبض. ركز من الالفاظ دي جدا ده محل القياس اهو صح. يبقى ان تلف بفعل المشتري استقر الثمن عليه ليه خلاص يبقى كان كالقبض لانه تصرف فيه تمام وهذا ظهر لا يخفى تباتى. وان تلف بفعل اجنبي واحد ده حرامي لص الى اخره مفسد افسد شيء واحد خارج عن ده وعن ده وان تلف بفعل اجنبي شو بقى الكلام هنا لم يبطل العقد هنخرجه قياسا على الجائحة من وجه. ركز معاي ليه قلت قياسا على الجائحة من وجه. انا عارف ان الباب صعب البيوع صعب صحيح بس عايزك تفهم عايزك تفهم جدا وكل كلام مبني على ايه على هذا اللي انت بتسمعه ده موجد جدا وعاوز تركيز تركيز وانت بتسمع وتركيز عشان كده بقول لك المجلس معاك بزياده اقراه اقرا اللي سبق واقرا اللي معاك الماده اللي معاك لكن تعتمد انت بتسمع بس دماغك هيلف لا سيما وانت ما عندكش اصول او الاخ اللي عنده اصول حجزيه او فقهيه قاعد بيسمع بكلام موزون تمام. الاخوه اللي هم يعني لحد ما شوي اقرا المجلس اقراه مره واثنين وثلاثه واربعه ما في مشكله. المناقشات مع اخواني دي هتبدا تفتح عليك الايه فتح عليك الموضوع دي هو عشان ما تقلقش حد. الامور زي دي بالذات هتلاقي الكل بيعطن فيها واكبر برهان ذلك في اللي جاي لاحقا الان بس ننتهي من الان في اللي جاي شيء كان غير متوقع اللي في الساحه بيقلل بيقلد ما رايته من يتكلم بالفقه داخل مزاجي مش غرور ولا كبر لا على حد ما نراه الان وهتتضح لك البراهيم بعده لاحقا ان شاء الله. الان هنا الكلام قال ان تلف بفعل اجنبي لم يبطل العقد. ليه لم يبطل العقد؟ قلت هنا القياس على الجاح من وجه ما اقدرش اقول على كله. ليه؟ الاجنبي ده واحد مبهم جه سطى على السلعه فاخذها او خربها بس ليه فعل ايه هيجي واحد هيجي بالبحث بالشواهد بالإيش الامن هيجيبوه صحيح. دي جائحة حصلت بس جائحة فعل من بشر. اما جائحة السماوية لا داخل احد فيها بالمرة اذا قلت ايه قياسا على الجائحة من وجه عشان اقول لك انا ببرر ليه. انا بقول العقد هنا مش هيبطل هناك قلت يبطل هنا مش هيبطل. تعال بقى ننظر الى الامر. يا ترى انا كنت حاطط السلعه بره في الشارع ولا لا؟ يا ترى الباب كان مفتوح ولا مش مفتوح؟ يا ترى الحارس نام ولا ما نامش؟ يا ترى حارس راح ياكل وما راحش ياكل؟ يا ترى كان يا ترى ما كان؟ شوف بقى حقك في المساله عشان تحمل من التبعه معايا انت كده؟ يتحملها البائع هنا بتبعه الاجنبي او لا؟ الجاحة ما بتأتي بغير رسالة. الجاحة بتيجي بتديك اذن ولا بتيجي هو بتجيب عليها سفلها صحيح؟ هذه هي في حارس ما فيش حارس الحارس بروح مع اللي راح. لكن دلوقتي أنت الآن البيع ممكن من شيء هو في ضمان، صحيح؟ إيه المفروض عليه؟ يبقى هو مستأمن عليه، صحيح؟ فإن تلف في حوزته وقد فرط فيه تحمله، صحيح؟ طيب نواصل. ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع في الثمن، بين الفسخ والرجوع في الثمن، واضحة دي؟ فسخ العقد. إن بقى إن أنت مخير خلاص، الراجل بنت وضعه، تفسخ العقد وخلاص تاخد ثمنك وتروح على الله، كأني يعني اعتبر ديت مصيبة جات وخلاص ومع السلامة، ولا أقول لك لا أنا عندي شرطي واتصرف وهات لي بضاعة. شفت الكلام؟ لذا هنا يخل، هنا الباع يخير بين فسخ العقد، هو اللي يخير، هو صاحب حق مزاد، إما أن يخير بين فسخ العقد وإما أن يرجع بإيه؟ بثمنه. تمام؟ ليه؟ ده التعليل، لأن التلف حصل بيد البائع، فهو كحدوث العيب في يده. ده القياس الأول، تعليل، لأن التلف حصل بيد من؟ بيد البائع. تعالى بقى نخرج ديك بشكل أوسع، دي بنخضعها إخواني لتخريج الفروع على الأصول، ماشي؟ واحنا أمثلة بقى اهي، ده اسمه تعليل حكم لأنه تلف بيده. تعالى بقى، يا ترى مكن البائع ولا يمكن؟ يعني يمكن المشتري ولا يمكن المشتري؟ حلو. القياس فهو كحدوث العيب في يده. الأصل في السلعة المباعة أن تكون سليمة، تمام؟ فإن عابها عيب أو عيب في يده قبل استلامها، مين يضمنه؟ لا، أنا اتفقنا على سلعة بإيه؟ سليمة مواصفات حلوة كويسة، خدته وطلع ما بيتكلمش، الواقع يتكلم ما بيتكلمش، عمال يهجن ويجيب مش لسه إيه؟ الأصل فيه إنها إيه؟ سليمة، تمام؟ أما لو كانت معيبة فالأمر يرجع إلى المشتري حال العقد، إن بيعقد عليها وهي معيبة، لكن اشتراها والعقد عنها سليمة فأخذها فراها معيبة، بكل كرم وكل كرامة ياخدها مين؟ البائع، لأنها ليست على شرط العقد. معايا كده؟ معايا؟ تركز معايا، البيوع لذيذة بس اللي فهمها لذيذة جدا وممتازة، إن فهمتها البيوع وطلعت منها طبعا إن شاء الله يكون فيها امتحان، وامتحان فيه حاجات حلوة عمال أحوش عليها يعني، تمام؟ فإن إن 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 تمت ففهمت البيع كويس مع احترام لأي أحد في الساحة، هتقضي في أي مسألة كيفما شئت إن فهمتها بشرط، إن فهمتها دي قواعد كلها تخرج عليها أي مسألة كانت موجودة في الواقع، وهتبقى كالأسد وإنت بتقبل المسألة. لكن تقول بقى كده بالفبركة كده وبتاع وفلان قال وفلان عاد ولقى الأقوال تضربت، هتبقى أنت ولا كأنك درست فقه ولا كأنك درست بيع ولا أصول، ماشي يا إخواني؟ طيب هنا وبين البقاء على العقد فهو كحدوث العيب في يده، يبقى هنا هنقول يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع في الثمن، ادي واحد وعلمنا القسم. اثنين، وبين البقاء على العقد، يبقى وبين دي هنرجعها الى الايه؟ الى الخيار، يثبت للمشتري وايضا يثبت للمشتري، تمام؟ يبقى دي جمله عايده الايه؟ الى المشتري ايضا. وبين البقاء على العقد، اما ان يفسخ واما ان يبقى على العقد، الامر يرجع اليه. ومطالبه المتلف بالمثل، اميش دعوه، تجيب بقى اشوف مين اللي خرب ومين اللي عمل، اميش دعوه بيك، اتصرف، ممكن تكون انت اللي عاملها، صح؟ صح ولا لا؟ ممكن اتصرف انت، شوف بقى مين اللي اتلف وطالبه، الله يحييك، انا ليا اما ليا السلعه بتاعتي ان انا اتحجرت عليها، او ان انا ابطل العبد اللي يديني فلوسي وكاف الله المنى شر الكتاب وارحل وشوف غيره، صحيح؟ طيب، او بعدله ان تعذر، خلاص بقى طب ما فيش فايده اعمل ايه بقى انا، يبقى خلاص اديني الايه؟ الحق اللي فات او بعدله، والا فعلى البائع الضمان، ولذا يتوجه عدم البطلان، عشان كده قلت ايه؟ لم يبطل هنا، بخلاف دي بقى وجه القياس على الجحة من وجه اللي هي السماوية اللي هي السماوية ومن وجه الايه الاخر. لان احنا في القياس يا اخواني في عندي اصل وعندي فرع وعندي العلة الجامعة بين الاصل والفرع ده علشان اساس قياس. يبقى لازم يكون عندي اذا كان بقول لك هنا القياس من وجه الوجه اللي دي جاء شيء انا ما بعلمه اي نعم بفعل فاعل ادي بفعل فاعل انا ما اعلموش جالي شيء مستخبى انا ما اعرفوش ادي وجه التغاير في محل القياس من الوجه ده تمام بخلاف الآفة السماوية. يبقى انا اقول هو قياس مش من كل من وجه لكن من حيث الاصل ان جاء سطر كل اللي يعني السطر دوت من يد شيء معه هو الله وشيء هذا بيد معه هو بشر. نرجع بقى قد يكون بعيد مني قد يكون أذاب أخرى لأجل ذلك قلت لم يبطل العقد.
ممكن أحيانا الرائحة تكون أصابت السلع بسبب تفريط البائع يعني مثلا نزل مطر مثلا على شيء فأفسده لأنه مثلا لم يغطيه
أو جميل ماشي هتدخل هنا جميل ماشي أحسنت يبقى ممكن نزودها هنا دي يبقى هنا نقول ما لم
أو المثل كهربائي
يبقى لحظة يبقى حافين بقى المسألة حلو مناقشات دي لطيف في المسألة يبقى نقول هنا ما لم يكن التفريط سببه البائع صح ماشي ودي ما خلاص بقى نخرج عليه بقى نعم يبقى دي بقى احنا يعني خلي حتى حته كده عماله ما يعني الفرق بقى هنا انا حطيت لك ايه الفرق بين الثالث والاول مالك شكلك عم تتناقش كده في حاجه في نفسك قول انت قلت عاوزين بهدوء علشان نفهم صح مش عايزين نتعجل. الفرق بين الثالث وبين الاول ايه الثالث اللي احنا خرجنا عليه على الاول صحيح الفرق بين الثالث والاول ايه من حيث بطلان العقد او عدمه هو اقرا معي هو تعيين الجهة المتلفة ومطالبتها بالايه غالبا صح يبقى من حيث بطلان العقد او عدمه هو تعيين الجهة المتلفة. الجهة الاولى المتلفة من الله ما يعني ما لكن الجهة اللي هنا بأصبح فيه شيء معين تمام غالبا قد يكون انا لي سبب فيه بخلاف الاولى غالبا ما لي فيها سبب الا القد الايه اللي هو اللطيفه اللي ذكرها الاخ ايه الاخ ايمن. طيب اربعه وان تلف بفعل البائع شو بقى هنا حصل في خلاف بين الشافعي رحمه الله الامام وبين بعض الحنابله تمام كده وان تلف بفعل البائع فعند الحنابله الحكم فيه كما لو اتلفه اجنبي واضح تلفت عند البائع الحكم كما لو تلف لدى أجنبي لأنه أتلفه من يلزمه ضمان ده التعليل واضح ها مش كده فأشبه ما لو أتلفه أجنبي لأن ماشي الصورة هنا اكتملت معاي لأن ما زالت بيدي نعم. وقال الشافعي ينفسخ العقد ركز بقى معه الشافعي قال ايه ينفسخ العقد ويرجع المشتري بالثمن لا غير لانه تلف يضمنه به البائع فكان الرجوع عليه بالثمن على القياس كالتلف بفعل الله تعالى. عشان كده حطيت لك انا فقلت لك ايه القول الثالث هذا او الوضع الثالث هذا انه قياسا على آفة السماء من وجه الشباب رحمه الله حمله كله على الايه على البائع. عشان كده حطيت لك الفرق بين الثالث والاول ان هنا تحددت جهة الايه اللي ممكن انا اطالبها بمثل ما اتلف او بعدله. اما اللي هجيب منين انا هل انا في يد شيء انا اختص من اول الدين بقى الثمن والكلام ده اعوذ بالله من الشر ان هذا يستحيل. يبقى واضح كده الكلام. طيب وقد فرق الحنابله ده كلام الشافعي تمام كده معايا. طيب وقد فرق الحنابله بكونه بكون إذا تلف بفعل الله تعالى لم يوجد مقتضٍ للضمان. كلام متين الحنبلة بقى هو. تمام؟ لم يوجد مقتضٍ للضمان سوى حكم العقد. ما زال بينه وبينك ايه؟ عقد على سلعة. فين السلعة؟ بح. البح دي بقى راحت فين؟ مين اللي خدها؟ انت فهمت معاك الكلمة دي؟ كده خلاص ما عادش يوجه للضمان الا اصل العقد اللي بينه وبينك. الكلام بقى قلناه فوق اهو. آفة سماوية ما لي دخل فيها، ارجع بفلوسك وعوضنا على الله في العتق. فعل اجنبي، لا يا حبيبي ده بضمانك انت ماليش دخل. دي حكايات معايا كده واضحين ولا كده؟
نفترض ان نسبة الآفة السماوية بعد ما دفعت
اللي هي يعني. طب حلو جميل، انت ما عندك القاعدة ان انا قبضت او مكنت من القبض يبعتين سريش دفعت استلم. قول طاووس قال خده خد متاعك، قال دعه حتى ارسل اليك من يقبض. بعدها لما يمشي بساعة ساعتين تاني يوم نزلت الايه الافة كلاته. اخذ يا شيخ هاني. خلاص قولا وحيدا، قولا وحيدا صح؟ ما هو بقى طيب انت فهمت مشيت معاك كده؟ ها؟ يبقى تفرق الحنابلة بكونه إذا تلف بفعل الله تعالى لم يوجد مقتضى للضمان سوى حكم، سوى إيه؟ حكم العقد. ماشي كده؟ فهمنا يعني حكم العقد؟ طيب. وبخلاف ما إذا أتلفه البائع، بخلاف ما إذا أتلفه البائع نفسه، فإن إتلافه يقتضي الضمان بالمثل، ده شيء بدهي. والحكم وحكم العقد وحكم العقد وحكم بقى العقد يقتضي الضمان بالمثل، فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء. رجعنا لإيه؟ مسألة رقم ثلاثة. صحيح واضحة كده؟ طيب. وهنا بقى من خلال نقول قول الحنابلة ولا الشافعي؟ واضح الكلام صحيح؟ يبقى القول للحنابلة ليه؟ لإعمال أصل العقد. والذي أتلف هو البائع، والعقد قد انتهى على أصله، فلما أخل به من بيده الأصل وهو المبيع وهو البائع، يلزمه تسليم، فكان للمشتري أن يطلب مثل ما اشتراه أو ثمن، لأنه صاحب حق لازم ولا يفرض عليه الثمن فقط على قول الشافعي إلا إذا تعذر ذلك على البائع. فعلى المشتري أن يقبل صفحا ورحمة لأنه صاحب حق لازم بمقتضى مجلس العقد، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
هو الان يعني في هذه الحاله المشتري خالف البائع بالمثل.
لا الحنابلة لا.
ايوه هذا القول الغالب.
على اساس هو ضمان يعني ليه عنده سلعه.
عاوز سلعه.
احسنت.
انا عاوز هذه السلعه او بفعلها في يومها.
يعني بص انا عايز السلعه. عايز السلعه. عايز السلعه دي. خلاص. هات لي مثل السلعة سلعة. حلو. طب مفيش اجيب. يبقى عايز فلوس.
انا عاوز ثمن السلعة في يومها. السلعة دي غليت النهاردة.
لا لا. 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 الثمن ايه؟ اللي هو ايه؟
اللي هو قلب المثل.
اي مثل؟
طبعا بالمثل مثل السلعة.
طب المثلية يا شيخ. المثلية.
في فرق بين ان انا اخد فلوسي فرق بين ان اخد ثمن السلعة في يومها.
لا يعني انت مش
عاوز عاوز اكتر فيها مثلا هو مثلا تلفت عند
يا شيخ احمد لحظه لا انا بص لحظه يا شيخ احمد شوف انت الان بتتكلم بعوارض. تتكلم في ايه؟ في عوارض. ايه العوارض؟ حاجات عوارض حصلت
يفسد
العقد. حلو. اما العقد ان يفسد واما ان تاخذ ثمنك. انت ليه عندي سلعه صح؟ السلعة دي راحت. اقول له ايه بقى؟
حاجة من اثنين. يجيب المثل يجيب الثمن.
ايه المثل؟
المثل زيها مثلها.
لا او ثمنها في يومها في اليوم اللي انا عايشين في النهاردة. انا اشتريتها مثلا ب10 النهاردة ب12
طب لحظة لا لا ما لا اخرقوا لا لا اخرقوا تاني معانا فين ماشي فين معاك اخرق معاك بكوني اذا تلف
تعالى
لم يدرك قضى الامام حكم العقد. ايه حكم العقد بقى؟
ماشي حكم العقد الان ليه
الخيار ياخد
الثمن اللي هو دفعه او
السلع. تمام طيب معايا.
بخلاف ما اذا دفعه الباعنة فان اسلامه يقتضي الضمان بالمثل.
اي ضمان بالمثل؟
ضمان السلع بمثلها في يوم اليوم اللي انا هعقد الثمن.
مش ايه
يعني السلعه دلوقتي انا اشتريتها ب10 والنهارده بقت تساوي 12 انا عاوز تلاقيك يا عم.
طب لو رجعت
ها
ولو رجع الثمن
رخصت
ايه السلعه رخصت
ماشي. لا انا الان انا اشتريت سلعه.
طب ما خدت معايا واحده دلوقتي احنا جبنا ده الان النهارده وشيخ هشام قال لنا ده وبعد ما رحنا قلنا للراجل فالراجل ايه قال لي لا طب ما دوت انا كنت شاريه مني على 300 جنيه وجيت دلوقتي القفل مش كده حصل خلال اسبوع حلو قلت له طيب خد اديني المثل بتاعه الان اللي هو بالثمن اللي مرتبطه موجود سالنا قال ده رجع 200 جنيه.
لا احنا في حال الرجوع انا لا اتحمل.
ليه؟ لا 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 انا عشان كده انا عايز اجرجرت معاك في الكلام ازاي لا انت بتقول لا لا بالراحه لا بالراحه بالراحه معلش احنا عايزين نفهم احنا عايزين نفهم معلش احنا عايزين نفهم الان ما هنا دي عداله التشريع بقى. انت الان بتقول انا بقول اهو يعني انت بتاخدها غب وتسيبها غب. طب انا متضرر زيك انت معايا انا صاحب ضرر انت لما تصاحب ضرر ده انت انت كده كل اللي جوزك هتاخدها اما انا عوضنا على الله لا معايا سلعه ولا هجيب سلعه يبقى كمان انت بتطالبني انا بقول لك رجع الثمن يبقى رجع الثمن بدل الحاله رجع 100 جنيه تقول لا انا باخد فلوسي يبقى مقتضى الشرع ومقتضى الفهم السليم المثليه هنا مثل ما اخذت واتفقنا عليه انت فهمني لكن عشان اقول انا باخد بغضب ولما ارجع اخد بكل الحالتين اخد بغضب صح او ان انا اخد ايه
بخسارة
بما ان انا افوز او ان انا اخسر لو مقصد كلامك بتبقى دي عدالة وفي كل الحالتين محد لا ده هيقبل ولا ده هيقبل.
في حالة ما قلت لك لو اشتريت سلعة وقال له استلمها بعد اسبوع وجاب بعد اسبوع السلعة دي تمام نزل ولا دفع تمام مش معقول اخد بقيت
هذه الصورة تانية. البعض بقى عمل لطيفة ودي كان جانب من عدالة منه على اساسه وقص على ايه انه اخذها قال ان انا هديك مثلا طن الحديد ب 8000 جنيه وقته. طيب ماذا لو السعر نزل في التغيرات اللي سبقت دي كانت انا شهدت هذا الشيء والبعض الامور متغيرة لو تعلمون الوقت ده صح كان ب 8000 جنيه فجاء الرجل كان يعني نسيت اسمه يعني كان مع خالد عديل هذا فنوب بنتكلم في القضية فالرجل قال كان عنده لطافة في هذا الجانب هو أخذها من جانب في عدالة له الغير قال له طب لو الثمن أنا ليه عندك كم طن حديد طب لو السعر نزل في الوقت اللي جاي قال له هنزل لك معاه يبقى أنت بالسعر اللي هيطل فيه إيه السعر النزل يبقى أنا هعطيلك بالسعر أصبح نزل من حقه هنا الآن. طب وانت ما انت كده ممكن تقلع ان يكفي ان انا استفدت بالفلوس بتاعتك الفترة فانا ضبطت الموضوع وجدت ان هو ايه ان هو تنازل عن جزء من حق عقدا اصبح الامر يرجع له هو يعني قال ان انا ببرأ هذا الامر ان انا برضو انت يعني ايه انت هتبقى حزين ممكن تقعد تدعي علي او تقعد مش عارف ايه او كان تقول انا عايز ابرأ ذمتي برضو ان انا استفدت من هذا المبلغ وفي ناس شاب بثمانية إلي وانت مش محتاجه الآن وتحتاجه مني بعد شهر وبعد شهر ينزل بقى 6000 هدولك بسعره وكفاية أنا استفدت بفلوسك شفت الكلام دي كانت لطيفة أدي صورة يعني أتت بالإيه فكر فيها تاني وبعدين نتناقش فيها بعدين نتناقش فيها بعدين لا حرج. الوجه الثاني بقى
دلوقتي بالنسبة للدابة تقاس على الجائحة ولا على الأجنبية
الإيه؟
الدابة مثلا اللي هي الشاردة أو شيء تقاس على الجائحة ولا الأجنبية
اي ما تخرج بقى يا شيخ أمل. انت خرج خرج كل شيء عندك الان, بيع تم اي شيء كان خرج عليك.
الدابه دي فيها تيجي لها فرع حديث العجمه والجبار
والحاجات دي. احنا ما سبق الحديث ده فين؟ كان في كتاب يا شيخ احمد, كتاب الذكاء.
وهل صاحب الدابه يضمنها بالمهر؟
ما دي احنا كلامنا فيه, وانت كنت جيت انت لسه.
لا الذكاء ما
كانش لسه.
لا حضرتك
فاخرها ولا كله
حضرتك
كمان. طيب مش احنا قلنا الكلام ده في الصراحه في الاسئله دي. طيب شو بقى الوجه الثاني, وده انا هعرضه عليك عرض, هي عشان هتشوف الوجه ده بقى لطائف وشيء جميل جدا على خلاف ما هو معروف عند اصحابنا الذين يفتون. صحيح معظم من يفتي الان بقضيه انه راح اشترى سلعة من مكان ما, يقول له لا اشتراها وخلاص وسلعته ليه عند الشيخ عبد السلام, ليه عنده كذا, يقول لا ما تبيعهاش الا لما تروح تاخدها من الشيخ عبد السلام وتقيلها عندك في بيتك او في اي مكان يخصك, لا تقطع الحائل بينك وبين المشتري وبين البائع دون نظر الى اي اعتبار او اي علة اخرى. عاوزكم بقى تركزوا معايا في التاريخ اللي انا بقوله ده. حلو. طبعا الكلام فيما يتعلق بالطعام باتفاق الأئمة لا يجوز, ونقل النووي عن المزري وعياض وغيرهما ابطال العقد اذا تم بيع الطعام قبل قبضه الطعام. تمام. واختلفوا في غير الطعام ايا كانت في غير الطعام, مش كده, على أربعة أقوال, وده المعتبرين ودي الأقوال المعتبرة والقولين شاذين أن ذكرتهم في الآخر. يبقى أما المبيع غير الطعام من العروض كلها, شو بقى ازاي, أما المبيع من غير الطعام فإيه كالعروض كلها, أي شيء مباع ما عدا الطعام دخل فيه كل شيء. ركزوا معي. فمختلف فيه على أربعة أقوال نظرا لما سبق ذكره من الروايات في الباب. القول الأول يجوز بيع المبيع, يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا. عم نتكلم ايه غير الطعام طبعا, ها مطلقا, وده قول مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية والأوزعي وأبي ثور وابن المنذر وداود الظاهري, وذلك للنصوص الواردة في أكثر الروايات التي أتت من طريق مالك وغيره في تخصيص الطعام بالذكر وبالحكم. ولذا نرى مالكا قال بموجبه وجزم به, أي الإمام مالك. وأما حديث حكيم بن حزام, طبعا خلاص مش هتكلم بقى حديث, احنا سبقت على مجلسين صبر الروايات وكلام فيه, المفروض تكون معاك المجالس دي. وأن حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وزاد بن ثابت فمطلقات, مفيش فيها تخصيص الايه, مفيش فيها تخصيص طعام, من ابتاع شيئا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس عندك الى اخره. وفي اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه, لا تبع ما ليس عندك, نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. ده كلام عنه. تمام. يبقى هنا قال يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا, قبل القبض مطلقا. وما أخذ مالك, نخرج بقى المسألة, ما أخذ مالك ومن تبعه جعل السياق المطلق, السياق الايه المطلق, من ابتاع طعاما فلا يبيعه حيث ده الكلام بمالك. طيب لا تبع ما ليس عندك, اذا شريت بيعا بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه, اعتبر دي مجملات. المجملات دي فسرها الايه سياق الطعام. شفت شفت طبعا اصوليا الراجل معه كلام, ده مالك واحمد وغيره, مش حابب ناخد شويه بقى عشان بالك قد ايه اللي بيتكلم بيتكلم وبيقرا بس هنا وينتش كده ويمشي. الى امس تم النظر في 72 مرجع, إلى أمس، ولم أقضي في المسائل كتابة إلا صلاح اليوم. ماشي إخواني؟ ده مش حب ظهور، ده أنا بقول إن الكلام في الفقه ليس هينا، ولن أحترم أبدا اللي بينظر هنا نظرة كده في المغني أو نظرة في الإسخار أو نظرة كده، ده كلام بموجبه، ده عنده ضعيف. باللي بنشوف باللي أنا بشوفه ده ضعيف، لا يصلح. تمام؟ ما أخذ مالك ومن تبعه جعل السياق المطلق مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أو هو مطلق مقيد بالإيه؟ بالمفسر، وهو طعام، بيتكلم اتجاه أصولي. وكذلك حمل ربح ما لم يضمن على الطعام وحده، ده تأويلهم، يكون له احترامه من جانب، ده تأويلهم. طيب تعال بقى نشوف هنا فرع عن هذا الكلام، فرع أنا أردت أن أذكره أيضا من باب الإيه؟ الشيء بنظيرة المقبول من عدم المقبول، المحفوظ من الشاذ. وعند مالك يجوز بيع المبيع مطلقا إلا المأكول والمشروب باستثناء أمرين: من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض. يبقى هو قال إيه؟ استثنى المطعوم طبعا، أو الكل مطعوم مطبق، قال إلا حاجتين. ده أتى به الإمام مالك، الماء ده ممكن أبيعه قبل الإيه؟ قبل الخب. هو قال هذا الكلام. طب ليه؟ ها؟ ماشي. ما ابن حزم حكى عن مالك فيه روايتين: الثاني الطعام المشترى جزافا أو جزافا أو جزافا، والأشهر على المشهور عنه، وبه قال الأوزعي. تمام. وأنصف ابن عبد البر، أنصف ابن عبد البر بقوله: ولا أعلم أحدا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشترى، بين ما شري جزافا من الطعام وبين ما شري منه كيلا إلا الأوزعي. ها؟ دي لطيفة مهمة. فإن اشتراه بصورته الأولى جزافا فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه بصورته الثانية مكايلة فهلك قبل القبض فهو من البائع. والشيء بنظير، ده الكلام اللي قاله مالك والأوزاعي. والشيء بنظير، هنيجي بقى هو بقى التناقض اللي حصل في الأوزاعي. قال الأوزاعي: من اشترى ثمرة لم يجد له بيعها قبل القبض. طب ايه الفرق؟ تمام. وهذا جعل ابن عبد البر يقضي بقوله وهذا تناقضه. وضحت لنا؟ طيب استدل ابن عبد البر لمالك. طبعا استدل ابن عبد البر لنا مش يعني بايد المذهب، وهو ذهب قال ايه يعني كان يقول استدل لمالك بهذا، لكن طبعا هو نفسه ضعف الايه مال مع من ضعف هذه اللفظه، وطبعا هذه لم ارها في روايات، ولذا قلت يحتاج الى مزيد تحليل كما بين يديك. استدل ابن عبد البر لمالك بروايه القاسم عن عمر مرفوعا: نهى صلى الله عليه وسلم ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. كلمه بكيل دي حتى يستوفيه. قال: فقوله بكيل دليل على ان مخالفه بخلافه. المنطوق المفهوم بقى تمام كده. ولكن قال ابن عبد البر ضعفوا هذه الروايه. قلت اذا لا حجه فيها. دي بس اضافه فرع كده تعلمنا الايه، تعلمنا السكون والانتصار للحق مهما كان القائل ومهما كان المعارض بهذا الحق. ماشي اخواني؟ نعم نكمل ولا ها؟ ها؟ في الساعة نكمل ولا ما فيه؟ لا مسألة ايه ده كبير. ها؟ هناك؟ ها؟ الله المستعان. طيب نسأل الله ان يجمعنا ويقوم على خير.